ثم رجل آخر مشهور الاسم عندكم مذكور في كتب السيرة، كان يبغي الحق ويبحث عنه، وهو ورقة بن نوفل. ورقة كان ابن عم لخديجة رضي الله عنها، وسيأتي ذكره وقصته عند كلامنا حال نزول الوحي. لكن في القصة أنه كان امرأة تنصر في الجاهلية. بعض الروايات تذكر، وإن كان سندها ضعيفا وليس بثابت، تذكر أنه كان خرج مع زيد بن عمرو يبحث معه عن دين صحيح، خرج معه يبحث عن دين صحيح، لكن هذا لم يثبت. الثابت كما عند البخاري وغيره أنه كان امرأة تنصر في الجاهلية. لكن يقول الحافظ ابن حجر أن نصرانيته هذه كانت نصرانية حقة التي تنتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن بالنصرانية المبدلة. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه كما سنعلم لاحقا إن شاء الله ويخبره بما رأى في الغار ونزول الوحي، أن ورقة يكبر ويفرح ويقول هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يعني ورقة تمنى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حال بعثته. فلو كان يؤمن أن النصرانية ليس فيها، طبعا المبدلة ليس فيها تبشير بعيسى بخلاف، طبعا النصرانية ليس فيها تبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف النصرانية الحقة. أيضا من الأسماء التي تذكر لكن لم يثبت يعني في إسلامه شيء صحيح، خطيب العرب قص بن سعد الإيادي، قص بن ساعدة الإيادي. قص بن سعد هذا يذكرون أن له خطابا وأن له حكما كانت تدل على أنه يبحث عن اليوم الآخر وعن البعث وعن القيامة. يعني أظن مر عليكم أثناء دراستكم قبل ذلك خطبة قص بن ساعدة المشهورة: أيها الناس اسمعوا وعوا، إنه كل من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أمواج، سماء ذات أبراج. كل هذا كان في خطبتي. في نفس هذا الكلام يقول: وأقسم قسما حقا لئن كان في الأمر رضا ليكونن بعده سخط، إن لله لدينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه. هذا قص بن ساعدة، لكن على كل حال لم يثبت شيء في صحة إسلامه من عدمه. هناك شخص آخر وهو شخص عجيب، وهو أمية ابن أبي الصلت. أمية هذا يذكرون في ترجمته في سيرته يرحمك الله، أمية هذا يذكرون عنه أنه كان يعلم أن هذا الزمان الذي كان فيه زمان ظهور نبي، وأنه كان يمني نفسه أن يكون هو هذا النبي، وأنه بدأ يستشهد أقول لبنات ثقيف اللي هم في القبيلة عنده يعني أنني سأكون نبي هذا الزمان، ثم أتبع غلام قريش بعد ما كنت أذهب أنا النبي أروح أمشي وراء واحد تاني. والبعض يقول أنه كان في طريقه إلى المدينة ليسلم، فقابله بعض القوم قالوا: أتعلم أين عتبة، أين شيبة ابن ربيعة، أتعلم أين فلان، أين فلان، ممن كان لهم صلة قرابة به وممن كان لهم علاقة طيبة به؟ فقال لا. قالوا له: قتلوا جميعا يوم بدر. فردوه وصدوه عن أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه لم يسلم. تريد أن تعلم مدى حلاوة شعره، ومدى كان هذا الشعر قريبا من تعاليم هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد أمية، كما في صحيح البخاري، كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، كاد أن يسلم. أصرح من هذا أن الشريد بن سويد الثقفي يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح مسلم، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال لي، رديف يعني راكب وراء على نفس الدابة، قال لي: معك شيء من شعر أمية؟ فقال: نعم. قال: هات قول. وأمية ده كان مات إيه؟ كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم عايز يسمع إيه؟ شعره. فليس كل كافر وليس كل إنسان على غير دين الإسلام لا يسمع كلامه ولا يؤخذ به أحيانا أو لا يستشهد به. النبي صلى الله عليه وسلم قال للشريد ابن سويد هات، قال فأنشدته بيتا، قال ها، فأنشدته الثاني ها 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 ها، زد زد يستزيده، قال حتى أسمعته 100 بيت. 100 بيت يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كافر، وليس ذلك فحسب، ويقول في النهاية كاد شعره أن يسلم. خلاص الرجل ده يعني كان قريبا من الإسلام لكنه لم يسلم. خلاص ده أمية بن أبي الصلت. هناك شاعر آخر كان مشهورا لكن هذا أسلم، وأصدق كلمة قالها الشاعر كلمته هو بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بها شهادة. وهذه الكلمة التي قالها قالها قبل الإسلام، هذا يدل على أن هذا الرجل يعني كان عنده حصافة رأي، وهو لبيد ابن ربيعة الشاعر المشهور. قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. إيه هي؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء سيفنى، كل شيء سينتهي، كل شيء له نهاية إلا الله. أصدق كلمة، وهذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لبيد أدرك الإسلام وأسلم. طبعا في قصة لهذا البيت لكن لا أريد أن أستطرد كثيرا لضيق الوقت. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. طيب يعني كان في ناس كانت أهيت بتستشرف للنبوة، وفي ناس كان عندها استعداد أنها أنا جاهزة، هوت لو النبوة تنزل أنا مستعد، لكن الأمر لا يأتي بهذا. الاصطفاء للرسالات العظيمة ليس بالأمل فيها ولكن بالطاقة عليها. الاصطفاء للرسالات العظيمة ليس بالأمل فيها ولكن بالطاقة عليها. كم في هذه الحياة من طامحين لا يملكون إلا الجرأة على الأمل. ناس كتير ما عندهمش إلا بس هو جريء نفسه، يبقى لا يملكون إلا الجرأة على الأمل. وكم من راسخين يطويهم الصمت، يطويهم الصمت ما بيتكلمش، حتى إذا كلفوا أتوا بالعجب العجاب. طبعا ده مش كلامي يعني، ده كلام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كلام الغزالي في فقه السير. الاصطفاء للرسالات العظيمة ليس بالأمل فيها، يعني أمية كان نفسه يبقى نبي، ولكن بالطاقة عليها. يعني ربنا عز وجل إذا أراد أن يصطفي إنسانا لشيء ما فلا يكون هذا الاصطفاء لأجل الأمنية والرجاء. شوف ربنا عز وجل يقول لنبيه في كتابه وما كنت تتلو وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، بقول له أنت قبل البعثة لا كنت تحلم ولا كنت مستني ولا كنت تتمنى أن ينزل عليك الرسالة، بخلاف بعض الناس التانيين زي ما احنا ذكرنا زي أمية وغيره كان قاعد مستني النبوة هتنزل امتى. فالاصطفاء للرسالات العظيمة ليس بالأمل فيها ولكن بالطاقة عليها. وكم في الحياة من طامحين لا يملكون إلا الجرأة على الأمل. وأنا لما تجيلي بقى أنا هعمل وسوي، ولما أبقى رئيس الفصل يعني مش رئيس حاجة تاني، هعمل وسوي أمنيات. وهناك آخرون وكم من راسخين يطويهم الصمت، ما بيتكلمش بس هو تقيل وراسخ، حتى إذا كلفوا اللي هم الصامتون هؤلاء أتوا بالعجب العجب. يا رب بقى كلكم تبقوا صامتين بعد كده ومحدش فيكم ايه يتطلع الحاجة. ماذا أردنا من هذه التقدمة اللي احنا ذكرناها عن هؤلاء؟ أن نقول في النهاية إذا كان بعض هؤلاء القوم الذين لم يكلفوا لا برسالة ولا بعثة كان عندهم شيء من نقاء السريرة وسلامة الفطرة، فلم يقنعوا بعبادة الأوثان والأصنام ولم يخضعوا إليها، فمن باب أولى أن يكون هذا متحققا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو لم يسجد لصنم أبدا بل ولم يحب عبادته.